بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا الآن نكمل الباب الآتي. تفضل
اقرأ. قبل أن ننتقل الباب، يعني بعض الشراح منهم ابن ناجي يقول إن ما المناسبة في إيراد مسألة يعني اللباس تفسيره في الظهر،
شوف، هو دائما يعني أنت تتساءل عن مثلا ابن أبي زيد القيرواني وتصنيفه، كيف قلنا أنه أتى بما يتعلق بالحد، بل أتى بما قد يتعلق بالحد، فهو يلحظ مجانسة معينة فيأتي بهذه المجانسة بما يجانسها من المسائل في الأبواب الأخرى. ويعني العلم كالوحش يثير بعضه بعضا، وبالتالي أنت تجد أحيانا تكون في مسألة في باب من أبواب الفقه، وإذا بك تعرج على مسألة في باب آخر كالقضايا الأصولية، لأنه هو أصل مشتمل على فروع كثيرة في أبواب الفقه، وقد تعرج على النحو، وقد تعرج على الصرف، واضح؟ فالعلم من حيث هو ليس منفصلا، يعني لا يوجد حاجز اسمنتي بين الفقه والأصول أو بين الفقه واللغة. عندما تكون مع النص ستجد نفسك يعني تدخل في باب البلاغة، قد تدخل في باب الصرف، قد تدخل في باب النحو، قد تدخل في باب الأصول، لأن العلوم جميعا هي في خدمة النص. فإذا جئت إلى علوم الإسلام، علوم الشرع وعلوم اللغة كلها في خدمة النص. انظر، علم المصطلح اللي هو علم الحديث، ها، هو مجاله ايه؟ النص. طيب علم النحو، الصرف. طب علم الأصول، النصوص وعوارضها. طب البلاغة، النص. طب المفسرون، النص. إذن الذي نريد أن نقوله، هذه الأمة هي أمة النص، هذه الأمة هي أمة الإيه؟ الوحي، أمة الإيه؟ الوحي، وعلومها قامت لخدمة الوحي، فلم يكن هناك انفصال بين ما هو نحوي وبين ما هو فقهي، بمعنى فتجد العالم له دروس أو له تواليف في الأصول وفي النحو والصرف، لكن هذا الانفصال اليوم، كلية الشريعة وكلية الآداب، هناك علوم اللغة العربية وحدها وهناك علوم الشريعة وحدها، حقيقة هذا وجه ضربة قاسمة لعلوم الشريعة، وجه ضربة قاسمة قوية لعلوم الشريعة، وقل من ينتبه لذلك، فالطالب ضعيف في علوم الآلة مثلا، في النحو مثلا، في الصرف بالذات، تصريف الأفعال بالنسبة للفقه للمجتهد، تصريف الأفعال شرط، لأنه الأمر والنهي وصيغ الأمر وصيغ النهي هذا متعلق بعلم الصرف، بينما تساهل في تصريف الأسماء، واضح؟ النحو لم يعني الشاطبي يقول أنه المجتهد شرطه في النحو كسيبوي، شرطه في النحو كسيبوي، لأن تقول أنه الإمام الشاطبي يعني أبعد في هذا، ولا، هو يتكلم عن من سيتكلم في الحكم على نصوص الشرع. يعني أنت واحد القاضي بيحكم على إنسان، واحد طبيب بيحكم على مرض، واضح؟ يعني أي إنسان بيحكم على شيء، إلا المجتهد ماذا يفعل؟ يحكم على الأدلة، بيحكم على إيه؟ والأدلة ما هي؟ كلام الله وكلام رسوله. لذلك المجتهد يحكم على كلام الشرع، لكن إذا حكم بجهل فهذا أصبح رجل دين كأحبار بني إسرائيل. طب إذا سار وفق المنهج الشرعي المطلوب، إذن هو لا يتحكم في الأدلة، بل هو محكوم بالأدلة. ما الذي يجعلنا محكومين بالأدلة؟ المنهج، لأنه المنهج هو عبارة عن قواعد حاكمة للمجتهد في سيره مع الأدلة والنصوص، فهو يسير وفق منهج ليس وفق رغبته، وهذا ما نحتاج إلى استشعاره في هذا الخضم الواسع في فوضى الإفتاء، إنه أين من يقف عند النص وقبل أن يتكلم في النص يراعي مصلحة نفسه، إنه هو معروض على الله يوم القيامة فيتكلم في النص بقانون، هذا القانون هو حجته عند الله ولا يرد الأقوال، كما نراه اليوم من العكوف على لهو رد النصوص. يعني هناك من الناس غضبوا لسحب الأحاديث والآيات من المنهج، لكن هم ردوا أحاديث في الصحيحين سحبوها من حياة المسلمين، يعني رد أحاديث في الصحيحين سحبها من حياة المسلمين كلهم، سحبها من الدين، هذاك سحبها من المنهج لكنها بقيت في الدين، واضح؟ لكن هناك ممن يتصدون للعمل الشرعي سحبوها من الدين، أيهما أخطر؟ أنك تأتي إلى حديث مثلا حديث تأبير النخل، قل هذا متنافي مع العصمة، لا ليس متنافي مع العصمة، من بدأ إلى آخره، حديث كثيرة تجد أن هناك يعني من المشايخ من يسحبها من دين المسلمين، مش يسحبها من منهج المدارس، ثم بعد ذلك وإذا بنا نغضب غضبا شديدا على من سحب النصوص من منهج مدرسي، انت سحبتها من الدين، انت رددتها من الدين ورددتها خارج الصناعة الحديثية. يعني في علماء حديث تكلموا في بعض، لكنهم يتكلمون بعلم في الأسانيد وهذا اختصاصهم، ويتكلمون في صناعة السند، لكن انت يعني رددتها يعني بهوى من خارجها، فتفهم فهما مغلوطا، كل حديث تأبير النخل النخل يتنافى مع العصمة. طيب انت درست عقيدة وعرفت ما هو مجال العصمة؟ لا. طيب انت درست اقوال الأصوليين في هذا الحديث؟ لا. طيب ممكن انك انت تعتبر كلام الأمة خلال 13 قرن مضى تعتبرها دراسة سابقة زي ما هو مطلوب في أي دراسة في العالم، حتى لو كانت جامعات ما لهاش علاقة بالإسلام، بس اعتبر الأصوليين دراسة سابقة وهاتي أقوالهم وفندها وناقشها. لا، لم يحصل ذلك. طيب يا أخي أنت ماذا تتكلم؟ أنت لم تناقش لا أقوال الأصوليين وجهابذة علم الأصول والعقيدة، ثم جئت تتحدث بانطباع شخصي برأي شخصي، وسحبت حديث أصل من أصول الدين وقلت هذا الحديث يرد لأنه كذا يعارض، وهذا الحديث يتعارض مع كذا، وهذا الحديث يعارض الآيات، مع أنه هو يعارض عنده هو في انطباعه الخاص، لكن أوجه الجامع أهملها وطرح الأدلة. فلذلك قضية علوم الآلة مهمة جدا في موضوع علم الشريعة، ونحن يعني نتكلم إنه الإنسان يقف عندما يصل الأمر إلى نص من كتاب الله وإلى نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يعلم أن هذا النص مملوء بالعلم وهذا النص مملوء بالحكمة، وعليه أن يقبل على النص وهو بيشعر بالافتقار والحاجة، وأنه مريض وفي هذا النص الشفاء وليس هو الصحيح وفي النص العلة، وقد عكس الأمور. فلذلك الإقبال على النص الشرعي جزء قبل آلة الاجتهاد، إنه في علم العقيدة إنه هذا النص من عليم حكيم، وهذا النص لا ريب فيه، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن أنت قبل أن تدخل في الفروع والاجتهاد والاستنباط من النصوص لابد أن تدخل بتلك العقيدة التي تقبل من خلالها على النص الشرعي، وأنك ترى أن هذا النص هو معين لا ينضب في المعاني العظيمة التي هي التي ستنشئ المجتمع، هي التي ستصلح المجتمع. فإذا رددت هذا الحديث ورددت هذا الحديث وتأولت هذه الآية تأولا متعسفا، إذن أصبحنا أمام حال التدين القطاع الخاص، كل واحد له تدين خاص. طب أين تجانس المجتمع؟ أين تجانس المجتمع؟ كيف يقوم المجتمع على أسس؟ بالتالي ستصبح القيم اللادينية هي أسس حاكمة للمجتمع، لأنك أنت العالم الشرعي فرقت فرقت. وبالتالي نقول لك ارجع، ارجع إلى النص واعتبر في إجماعات، الإجماعات هذه ليست محلا للنقاش أصلا، الإجماع ليس محل للاجتهاد أصلا، والاجتهاد إذا خالف الإجماع ينقض الاجتهاد وليس الإجماع، وليس الإجماع. وكل أمة بتحترم إجماعاتها وبتعتبر حتى أنواع من الأكلات الشعبية بيعتبروها إجماع. ولو واحد تكلم عن نوع هذه الرخصة مش الأكلة سيتهم في وطنيته، لو تكلم عن المنتخب الرياضي. إذن هذا لا، هذا يعني المنتخب الرياضي محل إجماع، واللي يتكلم عن المنتخب كأنه تكلم على الوطن وأساء إلى الوطن. لكن الذي يتكلم على الإجماع العقدي والإجماع الفقهي والإجماع الأصولي يتكلم بحرية رأي. كيف هذا؟ في فرنسا ميثاق حقوق الإنسان لنتائج الثورة الفرنسية ممنوع أن يطرح على التصويت. إذا أنتم لا دينيين وبتحبوا الرأي والرأي الآخر ابدأوا بقومكم فليراجعوا مسلماتهم، اذهب إلى وثيقة الاستقلال الأمريكية قلهم اطرحوها للتصويت زي ما احنا طارحين الكتاب والسنة للتصويت. روحوا أنه أحد الدعاة الإداريين اللي هم عناصر التنمية الإدارية، جماعة التنمية الإدارية والبحث عن الذات والسعادة، يحطهم بالله شو رأيك في تعدد الزوجات، وشو رأيك في حد الردة، وشو رأيك في حد الرجم. روح اذهب إلى أمريكا وقولهم من نحط وثيقة الاستقلال هيك نعملها في برامج التوك شو المستفادة منكم، بروحك من برا البلد برميك، لأنك أنت تعرض مسلمات الأمة عندهم، وهي ليست قضية يعني ممكن أن تصل إلى ما تحظى به الإجماعات العقدية من حيث استنادها إلى آيات من كتاب الله وإلى أحاديث من أحاديث رسول الله. لا ترقى، لا ترقى. يعني دولة مثل إسرائيل بتعتبر الحمص والفلافل من المأكولات الشعبية الإسرائيلية وتعتبرها من التراث، تعتبرها من التراث لأنه قاعد بيخطف ثقافتك، بيقول لك إذا أنت بدك ثقافتك ثقافتك عندي أنا بعطيك ثقافة بس بتخذها عن طريقي. بينما إحنا ما لهم شغل في الإبداع، لا في مختبر ولا في مشرحة ولا في غرفة عمليات وجراحة وطب، إبداعاتهم تأتي لنقض هذا الإجماع أو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. طيب نتابع نقرأ إن شاء الله الباب الآتي.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء ومشمونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به، أو بالاستجمار لئلا يصلى بها في جسده ويجزئ فعله بغير نية. وكذلك غسل الثوب النجس وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يديه فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده، ثم يحكها بالأرض ويغسلها، ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف. وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين ولا يستنجي من ريح.
في هذا الباب يريد أن يتكلم عن الطهارة من الخبث، وهو يتكلم عن الاستنجاء. يتكلم عن الاستنجاء. الاستنجاء من الفعل استنجى، والجذر هو الفعل نجوى، أي بمعنى قطع، أي بمعنى قطع. وتذكرون أنه إحنا يعني تكلمنا عن ناجى، واضح، ونجا يناجي، واضح. الآن هنا يتكلم عن نجوى، الفعل إليه لام، الفعل لامه واو، فلذلك في هناك يعني استخدام بمعنى القطع نجوى بمعنى قطع، أي قطع النجاسة وإيه أزالها، مثل قول الشماخ ابن الضرار الذبياني في أحسن زائية قالتها العرب، قال فما زال ينجو كل رطب ويابس وينغل حتى نالها وهو بارز، اللي هي قصبة قوسه اللي هو دخل إلى شجرة الطلح وجاء إلى فرع من فروعها وقد وهو يدخل ويقطع ويلقي بتلك الأغصان حتى وصل إلى إيه؟ إلى ذلك الفرع الذي صنع منه تلك القوس. وطبعا هو صحابي وشارك في وين؟ في القادسية، وتوفي سنة 22 للهجرة، فهو صحابي مخضرم يعني أدرك الجاهلية
و...
أحسن زائي طبعا
هو صاحبها.
نعم قال فما زال ينجو كل رطب ويابس وينغل حتى نالها وهو بارز، وبعدين قال فأنحى عليها ذات حد غرابها، اللي هو الفأس تبعه، عدو لأوساط العضاه اللي هو شجر العضاه، مشارز عدو لهذه الأغصان. طبعا فيها بيت جميل يقول فيه إذا أنبض الرامون عنها ترنمت ترنم ثكلى أوجعتها الجنائز، إنه صوت هذا الوتر كيف لما يجذب ويرمي مش بيطلع طنين، فبيحكي إنه صوت له الطنين بيقول عنها إذا أنبض الرامون عنها ترنمت ترنم ثكلى أوجعتها الجنائز، انه الطنين بتاع هذه اوجعتها الجنائز طبعا، ونزل الى السوق وبعد ذلك باعها، لكن باعها باموال كثيره وعرض الناس عليه عروض كثيره جدا، فحتى باعها طبعا باموال كثيره جدا وراودوه الناس عن هذه القوس. وجميلة هي قصيدة، أنا قرأتها على الشيخ الطالب أحمد رحمه الله، فقال فلما شراها فاضت العين عبرة وفي الصدر حزاز من الوجد حامز، لما باعها قال إيه هو، قال فلما شراها، شو يعني شراها؟ باعها كقول تعالى وشروه. طب اشترى تاء الطلب، أي طلب الشراء، أي طلب ليه البيع، طلب أن يشتري. قال فاضت العين، طبعا هو يعني من القصائد الجميلة التي يعني تثري المفردات، تثري المفردات، يقول في مطلعها عفى بطن قو من سليمة فعارز فذات الغضى فالمشرفات النواشز، فطبعا هي فيها مفردات كثيرة، وكانوا يدرسون في اللغة اللي هو لابن دريد المقصورة، فيها كثير من مفردات اللغة، هذه لدراسة اللغة يعني كيف تثري الطالب بالمفردات اللغوية بحيث تكون لديه حصيلة من المفردات، فكانوا يقرؤون اللي هو مقصورة ابن دريد. طيب إذن لأما الاستنجاء شرعا فهو غسل موضعي الغبث بالماء، والاستجمار هو استعمال الحجارة الصغيرة في قلع النجاسة. فقال وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء، يعني الاستنجاء طهارة من الخبث، هي إزالة عين النجاسة، هي إزالة عين النجاسة، وليست جزءا من الوضوء، وليست جزءا من الوضوء. قال لا في سنن الوضوء، إنه هي ليست من سنن الوضوء ولا في فرائضه. إذن هذه لما يقول لا في سنن الوضوء إنه هي حرف وعاء، حرف من سميه حرف وعاء، شو معنى في حرف وعاء؟ أي أنه ظرف يدخل فيه. طيب وعلى حرف استعلاء فوق، واضح. قال ولا في فرائضه، قال وهو من باب إيجاب زوال النجاسة، وهو من باب زوال إجاز، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به، يعني به إيه؟ بالماء، به الماء. طب وين الماء؟ الماء مذكور هنا؟ هذا الماء المذكور في الباب السابق الذي قبله. الضمير يعود على الماء في الباب السابق الذي قبله. عند قوله السابق ويكون ذلك بماء طاهر. يعني هنا ضمير يعود على بعيد للعلم به. وهذا في هناك مثله في القرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر. أي هو اللي نزل مذكور؟ ليس ولا في السورة ذاتها. وخلص استقلال سورة بدأت جديدا. لذلك هذا إنه معهود في الأذهان، إنه إيه يتعامل معك على أن القرآن معهود في الذهن. وهنا في باب الطهارة يتعامل معك على أن الماء معهود في ذهنك. فهو يتوقع أنه ما زال النص الأول ما زال في ذهنك. طيب
أسرع على الإجاب هنا.
من
ذكر الإجاب وأن سنة مؤكدة. هذا نص على كون الإجاب.
إجاب هو يعني لما يتداول المسألة بخصوصها يفصل. قال واجب وجوب الفرائض ولا واجب وجوب السنة. لأن هنا قال إيه باب إيجاب زوال النجاسة. لكن هل هو إيجاب وجوب السنن ولا إيجاب وجوب الفرائض؟ عد هو فصل هناك. تحمل هذا المطلق على ذلك المقيد. قال إيجاب زوال النجاسة واضح به. طب لما يقول إيجاب زوال النجاسة به ما معنى الباء هنا؟ لما تأتي بفعل وبشيء يحدث الفعل بواسطته فبتكون هاي باء ليه؟ لا مش المصاحبة، هاي باء الاستعانة. سافرت بالطائرة، كتبت بالقلم، كتبت بالإيه؟ بالقلم. واضح؟ توضأت بالماء، فهذه الباء ليه؟ للاستعانة. هذه الباء ليه؟ للاستعانة. باء المصاحبة تعني اللي هي الظرفية معه، معه، وقد تقتضي الملابسة ويكون معناها الحالية، يعني حال، يعني جلست بجانب خالد. باء هنا ظرفية تقتضي المصاحبة. واضح؟ طيب أمسك الشرطي اللص بالمسروق، تلبس، والحال بيكون إيه؟ مشتمل متلبس. واضح؟ فقد تكون، وهنا فرق يعني بين الباء عندما تكون للملابسة فهي تعني الحال، وعندما تكون بمعنى المصاحبة فهي تعني إيه؟ الظرف. فهي تعني الظرف بمعنى مع أو إلى آخره الظرف.
جئت بالرجل مثلا، جئت بالرجل.
أها ملابسة، ملابسة، لا ملابسة، جئت به ملابسة. واضح؟ وقد يعني أحيانا هذه ليست قضايا حاسمة، يعني حسب ذوق، حسب المعنى. يعني أنت تعرب بحسب المعنى، والإعراب فرع عن المعنى. قال أو بالاستجمار الذي ذكرناه اللي هو إيه؟ قال ليلا، يا عفوا، أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده، لئلا يصلي بها في جسده. يعني بها هنا ممكن تقول هنا الباء بمعنى المصاحبة، أي لئلا يصلي بها وهي معه، اللي هي معنى إيه؟ المصاحبة. كقوله تعالى ادخلوا في أمم، شوف هنا في جسدي، ادخلوا في أمم قد خلت من قبل، أي مع أمم. أي معنى إيه؟ هنا فيه بمعنى إيه؟ المصاحبة. فيه بمعنى إيه؟ المصاحبة. وقد تكون هنا بمعنى الاستعلاء، أي على جسده، أي على، كقوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. إذن نحن نفسر هذه الحروف، أعني حروف الجر، لأن حروف الجر تتبادل لكن لا تتبادل اعتباطا. يعني طب على للاستعلاء صح؟ طب لماذا يأتي في للاستعلاء بمعنى لأصلبنكم في جذوع؟ لا، لابد أن يكون هناك ملحظ، ملحظ بلاغي. يعني أنت تنتقل من حرف إلى حرف لتلاحظ ملحظا بلاغيا. كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم. الفعل خلا يتعدى به بحرف الجر بي. طب ليه إذا خلوا إلى؟ قال هنا تضمن معنى فعل آخر وهو اطمأن. يعني هو خلو مع اطمئنان إليه، يعني كلهم منافقين وفهمانين على بعض، يعني كلهم شلة. فلذلك جاء ضمنوا حرف جر من وين؟ من اطمأن. اطمأن إلى فأشربه، فأشربه معنى إيه؟ اطمأن. طب شو دليل على أنه اطمأن؟ أنه جاب حرف إلى هنا إلى خلا، ما يتعدى خلا بي أتى به عداه بخلا إيه؟ إلى.
طب وفي لذوع النخل؟
إنه ربطهم عليه عليها إلى حد أنهم صاروا داخلين فيها من شدة الربط، من شدة الإيه؟ الربط. يشربوا بها عباد الله، لاحظ يشربوا المفروض منها. طب وليه أجت بها؟ لتقدير فعل متضمن اللي هو تضمين فعل، أي يرتوي، فهو شربه مع ارتواء، فهو شربه ليه؟ مش يشرب بها عباد الله؟ الارتواء يشرب به. إيش الفعل المجانس ليشرب؟ ولكن يتعدى بحرف الجر بي. ارتوى بي، ارتوى بي، واضح؟ لو قالوا ولا تأخذ برأسي، صح؟ قال لا تأخذ. طب هو الفعل أخذ بده حرف جر ولا هو متعدي بنفسه؟ طب ليه جاب حرف الجر هنا؟ أتى به لتشعر بالإمساك، أنه أخذ مع إمساك، أي أخذ مع إمساك. فتلاحظ ليس أخذا فقط بل فيه شيء من إيه؟ فأشرب فعل الأخذ معنى الإمساك، وأشرب فعل يشرب ويشرب من أشربه معنى إيه؟ الارتواء. وإذا خلى بعضهم إلى بعض أشربه معنى إيه؟ الاطمئنان. فتأتي هنا لتلاحظ أن هؤلاء المنافقين يعني يطمئن بعضهم إلى بعض، هذا اللي هو التضمين. هذا إيه؟ التضمين.
هذه هي علة التناوب
هذا التناوب اللي أنا جبت إلى التناوب، أنه كيف بتناوبوا بهذه الصورة؟ إذا ليس ارتباطيا بقانون. ما فيش، ليست فوضى، تبادل حروف الجر ليست فوضى، بل لابد أن يكون هناك ملحظ يلاحظه المتكلم في لغته. طيب ثم قال طبعا ويجزئ فعله بغير نية لأنه من باب العادات، لأنه من باب العادات بمعنى معقول المعنى. فتتميز العبادة، تتميز بإيه؟ العبادة عن العادة في أن العبادة لا يعقل معناها على التفصيل، العبادة لا يعقل معناها على التفصيل. لماذا قلنا على التفصيل؟ لأن العبادات معقولة المعنى من حيث الإجمال. يعني مثلا الصلاة معقولة المعنى من حيث الإجمال، وهي أنها تربية للإنسان على الخضوع والانقياد والسجود والركوع وأفعالها كلها خضوع، فهي معقولة المعنى على الإجمال. لكن من حيث تقدم الركوع على السجود، صح؟ لكن من حيث السجدتين، صح؟ يعني هناك سجدتان لكن هناك ركوع واحد، واضح؟ فأنت تدرك المعنى من حيث الإجمال لكنك لا تدركه على وجه التفصيل. العادات لا، تدركها على وجه الإجمال والتفصيل، واضح؟ تدركها على وجه الإيه؟ الإجمال والتفصيل. مثلا البيع من أجل نقل الملكية لمن يحمل، يعني ملك نقل الملكية، ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، لأن المشتري بحاجة للسلعة، ونقل ملكية الثمن من مين؟ من المشتري إلى البائع. إذن لأن الناس لا يقدرون على أخذ ما بأيدي غيرهم إلا بهذه الوسيلة. الإجارة شرعت لمن لا يستطيع أن يتملك العين مثلا، فيستطيع الحصول عليها بإيه؟ بإجارة، واضح؟ فلذلك بنجد أنه باب العلل في المعاملات أوضح بكثير على التفصيل من باب التعليل بالإيه، لكن هناك قد تكون أوصاف مجاورة للعبادة، مثل المصحف حروفه معظمة لا تغيير عليها حتى في رسمه، صح؟ لكن الضمة والكسرة والنقطة احنا ما غيرنا القرآن، هذه وصف مجاور. نستخدم السماعات في الصلاة، نبث الصلوات بوسائل الأجهزة الاتصالات، هذه ليست زيادة في العبادة ولا نقصا منها، هذه أوصاف مجاورة. لذلك الوصف المجاور نعدل عليه كما نشاء ولا يضرنا في هذا شيء، وهو ليس من الزيادة على العبادة. يعني مثلا علامة الطواف، العلامة الخضراء أثناء الطواف، شيلها شو بصير في الطواف؟ ما حدا بيعرف من وين بدأ ولا من أين. طب هل هي زيادة على الطواف أم وصف مجاور؟
وصف مجاور.
الميلان الأخضران في السعي وصف مجاور. طب الصف في الصلاة لما تضع سجاد مثلا له خطوط وتستطيع أن تضبط أقدام المصلين، وصف مجاور للعبادة وليس في العبادة، فهو معقول المعنى وليس في العبادة، لذلك هو معقول. واضح؟ أما العبادة فليست معقولة المعنى على وجه التفصيل. قال وصفة الاستنجاء، قال وكذلك غسل الثوب النجس. في فرق، هو هنا تكلم الثوب النجس، لكن احنا في لما تعالج المسألة عند المتأخرين يميزون بين النجس والايه والمتنجس. البول نجس، فهو في وصفه من حيث عينه نجس، لكن الثوب متنجس فيمكن إزالة هذه النجاسة، وهذا من باب تطور العلوم. يعني هو ليس موضوع أن ابن أبي زيد كيف قال عن الثوب أنه نجس والثوب متنجس وقد تعلمنا التفريق بين النجس والمتنجس، لا لا، هذا شأن تطور علوم، هذا شأن تطور العلوم وفلسفة العلوم، أن العلوم تبدأ شيئا بسيطا ثم تتسع، وبعدما تتسع تصبح المصطلحات أدق. واضح؟ مثل الفقه الأكبر كان يشمل على العقيدة طيب الفقه كان يشمل كل علوم الشرع، لكن الآن الفقه أصبح خاص بالأحكام العملية. واضح؟ العقيدة أصبحت حام بالتصورات. إذن هذا نتاج تطور العلم، فإحنا ما بنيجي بعد تطور العلم ووصل إلينا ما شاء الله بعد هذه القرون نرجع ونحاكم أصحاب الأجيال الأولى الذين أسهموا بهذه اللبنات، نريد أن نحاسبهم عما انتهينا إليه من الاصطلاح بعد قرون طويلة. وبالتالي هذا يفهم منه إيه؟ تطور العلوم.
هذا دلالة الحمل
اللي هو طبعا دلالة الحمل. يعني هو الآن النجس أكيد عنده يطهر، إنه يتكلم عن طهارته، ما حد تكلم عن تطهير البول، صح؟ لكن هو يتكلم عن تطهير الثوب وهو بالماء المطلق، ويتكلم أنه لا يحتاج إلى نية.
لما تفضلت به الآن أيضا، يعني لا نرجع إلى المتقدمين فنحاسبهم، وكذلك لا نرجع إليهم لنأخذ اصطلاحهم ونضع لا نرجع إليهم لنأخذ اصطلاحهم وندع الاصطلاح الحادث فيما بعدهم الذي بني بتطور.
لا يجوز إنه أن نحمل يعني ألفاظهم على اصطلاحات حادثة، على اصطلاحات حادث.
قولونا بغير نية يا شيخ،
إنه هي من العادات، والعادات لا وبالتالي لا تحتاج إلى نية، ارمي بالغسالة وتوكل على الله، ما يهمكش. يعني مش إنك أنت زينيت الصلاة تخصها،
لا في المذي،
إلا اللي هو غسل العضو المذكر في المذي، لأنه قلنا ليه جعلناهم باب التعبد، لأنه أمر بغسل محل النجاسة وما تعداه، فهنا لمسنا التعبدية، لمسنا ليه التعبدية، فلذلك نحن نتعبد بهذا الأمر لأننا لم نعقل علته على وجه التفصيل.
من يقول الشيخ أن هي عبادات لكن لا تجب فيها نية، صح هذا الكلام؟
لا، ما هو شوف، العبادة بالمفهوم الخاص والعبادة بالمفهوم العام، كل ما يحبه الله ويرضاه عبادة، وانت تصب البنزين في السيارة عبادة، وانت تذهب إلى عملك صباحا عبادة. نحن نتكلم عن العبادة بالمفهوم الخاص اللي هي لا تصح إلا بنية، الأصل فيها التوقيف ولا يجوز الزيادة عليها على ما ورد عن الشارع، تدخلها البدعة، بينما البدعة لا تدخل المصالح، البدعة لا تدخل الايه الوسائل. واضح؟ فهناك تصنيف في موضوع العبادة وسمات هذه العبادة، لأنه هي جنس من الأحكام له نمط خاص مختلف عن جنس المعاملات. واضح؟ فالعبادة مبناها على الامتثال، المعاملات مبناها على مصالح العباد، صح؟ يعني قبلتنا في المعاملات مصالح العباد، لكن في العبادة الامتثال، افعلها كما جاءت. لذلك الإمام مالك ستجد أن له انطلاقة واسعة في موضوع المعاملات وأصولها وما إلى ذلك، لكنك عندما تأتي إلى العبادات تجد أنه وقاف 100% على ما ورد عن الشرع، ما ورد عن الشرع يقف عنده تماما. وهذا سيأتينا في جمل العبادات، إنه ما هو اجتهاد مالك من حيث المجموع والكل. ستجد أنه من أصوله الصورة المنقولة، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال التعبد هو تأتي به كما جاء دون زيادة أو نقص. وضربنا لذلك أمثلة سابقا لا فائدة من إعادتها. قال وصفة الاستنجاء أي كيفيته، وصفة الاستنجاء أي كيفيته، أن يبدأ بعد غسل يديه فيغسل مخرج البول، إنه يبدأ من إيه؟ من مخرج البول، ثم يمسح ما في المخرج من الأذى، إنه يبدأ بإيه؟ بعدما يعني يغسل يديه لأجل الرطوبة، إدخال الرطوبة عليهما، يمسح مخرج الأذى اللي هو من إيه؟ القبل، اللي هو مخرج البول. قال بمدر أو غيره أو بيده. طرق المسح، ماذا هو الحجر؟ الحجارة الصغيرة. قال ثم يحكها بالأرض. إحنا الآن الحمد لله كما يعني وسائل الحياة الحديثة لست بحاجة إلى مثل ذلك، واضح، ويغسلها. طيب ثم يستنجي بالماء، إذن بدأ بالحجارة ثم إيه؟ يستنجي أي يقطع النجاسة بالإيه؟ بالماء، ويواصل صبه ويسترخي قليلا. إنه يكون الإنسان إذا قضى حاجته ما يكون مستعجل، لأنه هذا حتى طبيا مثل الأكل المستعجل، يقولك عند الأكل ما إذا كنت مستعجل ومنهمك وكذا فممكن هذا يؤثر في موضوع اللي هو عسر الهضم، واضح. كذلك قضاء الحاجة يكون الإنسان يعني في راحة تامة. نعم. قال ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف. يعني كل هذا من أسلوب الإسلام في النظافة، كله من أسلوب الإسلام في النظافة، أنه يتدلك وحتى يتنظف. وممكن الآن استخدام اللي هو المحارم، المحارم بدل اللي هو الحجر أو شيء من هذا هذا. وطبعا يعني هي أبلغ في التنظيف، وشرط الحجر أنه ما يكون يعني مؤذيا لجسم الإنسان، أنه ما يكون مؤذي أو أن يكون معظم، كان يكون كلام مكتوب إن شاء الله بالإنجليزي ولو بأي لغة، الكلام المكتوب معظم حتى لو كان بغير العربية.
أي كلام وأي كتاب.
إيه نعم، لا الله أقسم بالقلم، ومهما كتب ذلك القلم فهو يعني له قيمة، يعني بأي حرف، نون والقلم وما يسطرون، فقد أقسم الله تعالى بالقلم وبما يكتب، أقسم بالقلم لأن هذا القلم هو الذي خلد الحرف، والحرف هو الذي خلد العلم. ما الذي خلد علم ابن أبي زيد؟ القلم. لذلك كل علم لا يكتب فهو هواء، يموت مع صاحبه، يموت مع صاحبه، فلا بد من أن يكتب العلم، لا بد أن يكتب العلم، وقد أقسم الله عز وجل به بالقلم. قال ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف، وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين، إنما هذا عمل الموسوسين والغلاة في الدين، عمل الموسوسين والغلاة في الدين. كذلك ولا يستنجي من الريح، لأن من شرط النجاسة أن يكون لها جرم، أن يكون لها جرم، والريح لا جرم له، وبالتالي لا يستنجي، بل إن الاستنجاء من الريح غلو في الدين، غلو في الدين، وهو مما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فقد يكره وقد يحرم، وقد يكره وقد يحرم. ننتقل إلى النص الآتي. ومن استجمر،
قال هذه قرأناها، ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه، والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. ومن لم يخرج منه بول ولا غائط، وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء، فلا بد من غسل يديه قبل إدخاله ما في الإناء.
طيب، الآن هو يتكلم عن الاستجمار. أولا، الأفضل في الترتيب الحجارة أو الورق الصحي مع الماء، لكن يتقدم الورق الصحي على الماء. اثنين، الاكتفاء بالماء. ثلاث، الاكتفاء بالإيه؟ بالورق. الاكتفاء بالورق. ليه الماء؟ لأن الماء يزيل العين وأثرها، يزيل عين النجاسة وأثرها. أما بقية الأدوات أو الأشياء كالجمار فهي تزيل العين، لكن إلا أن يبقى أثر، إلا أن يبقى إيه؟ أثر. قال: ومن استجمر بثلاثة أحجار. المطلوب ليس الثلاثة بذاتها، المطلوب هو إيه؟ الإنقاء. المطلوب هو إيه؟ الإنقاء. إنك أنت تنقي بمعنى إنه إزالة النجاسة وقطعها، فإن حصلت بواحد فهذا جيد. واضح؟ إن لم تحصل بثلاثة فعليك بالرابع.
الوتر ليس مقصودا هنا
يا شيخ. ها؟
الوتر ليس مقصودا هنا.
إيه، مقصود الوتر.
يعني لا يستجمر باثنين أو بأربعة.
يصح الاستجمار بأربعة، ويصح بست، ويصح بسبع، لكن هو طهارة تستحب أن توتر. من استجمر فليوتر. في بعضهم كان يستجمر ويصلي الوتر. حديث من استجمر فليوتر، فكان من استجمر فليوتر فكان يستجمر ثم يصلي الوتر. في واحد قال يعني إذا دعيتم فلبوا، ومن كان صائما فليصلي. قال: كنا نصلي ركعتين. هو معنى فليصلي أي فليدعو لصاحب الدعوة. فالصلاة هنا على معنى اللغوي، وهو إيه؟ الدعاء، وهو معنى الدعاء. وهذا طبعا نتيجة النظر في الحديث مجردا دون بحث ودراسة. في الحديث: ملعون من سقى ماءه زرع غيره. فأحدهم كان يروي الحديث ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنا إذا فاض الماء عن مزارعنا أرسلناه إلى مزارع إخواننا. فقيل له: هذا في من يتزوج المرأة في العدة، لأنه بكون تكون حامل وهو متزوج لامرأة حامل من رجل آخر. فقال في الحديث: ملعون من سقى ماءه زرع غيره. فتوهم ظاهر الايه؟ النص. نعم. وهذا طبعا يعني هناك من يعني مع الأسف. نعم، هو قالوا يعني هذا بعضهم فسره، ومحتمل للفظ الزنا. محتمل للزنا ايضا. طيب، قال: اذا قضيه الايتار مستحب، لكن المطلوب الشرطي هو الانقاء، سواء كان بثلاث بتسع، المطلوب ان تاتي بايه؟ بالانقاء. واضح؟ لانه جاي في امر عادي. يعني لو كان في أمر تعبدي لاقتصرنا على الثلاث، لكنه جاي في أمر إيه؟ معقول المعنى على التفصيل. رجعنا إلى معقول المعنى على التفصيل. ولو كانت قد أتت في شيء عبادي تصبح الثلاثة متعبدا بها.
طب هو نص النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر
يا شيخ؟ إيه، فليوتر على أساس الإرشاد، لأنه مخرج الأدب. عرفت؟ لذلك طبيعة المسألة قد تحدد نوع الاجتهاد فيها. يعني هنا قضية عادات ولا عبادات؟ عادات. خلص، قضية الثلاثة ليس متعبدا بها، ليست هي مثل عدد ركعات الصلاة. هي مسألة هنا يتميز إنه الأمر إذا جاء في مجال عادي واضح، فبيكون مجاله اللي هو إيه؟ العادي أي الإرشاد اللي هو الأكمل هو الأحسن. لكن لما بيكون غير معقول المعنى مثل اللي هو إيه غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات، طب ما 7 صح ولا لا؟ يعني الحديث جاي في 7. طب واستخدام التراب أشعرني بالتعبد، مثل ما قلنا في غسل جميع الذكر أشعرني بالتعبد، واضح؟ فلما بيشعرني بالتعبد بدي ألتزم بال7 وبدي ألتزم بالكل، واضح؟ فلذلك هنا بيتكلم عن قضية اللي هي اتفقنا على أنها من باب العادات وهي النظافة، من باب العادات وهي إيه؟ النظافة وقطع النجاسة، وقطع النجاسة. لذلك قالوا إنه إذا بدي يغسل واحد يغسل ثياب عليها نجاسة ما في داعي للنية، لأنه معقولة المعنى. حتى الحنفية اللي قالوا بعدم ركنية النية في الوضوء والغسل في التيمم ماذا قالوا؟ ركن، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه ما فيش مجال للبحث في العلة، لا مجال في التيمم في البحث في العلة، لأنه غير معقول المعنى أن تتطهر بالتراب، صح؟ لذلك الذين قالوا بأن النية ليست ركنا في الوضوء والغسل كالحنفية في موضوع التيمم قالوا إيه؟ قالوا ركن لجانب التعبد. ألم تلاحظ أن حصر المسألة وطبيعتها في جانب التعبد سيختلف تناولها عما لو كانت في جانب الايه غير التعبد؟ ستجد انه لا، الامور تختلف. لذلك ما يعني كان يرد في شأن العادات والارشاد قرينة على صرف الامر من الايجاب الى الندب، كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. يجب؟ طيب لكن هل هو يجب؟
لا
يجب. ليه؟ لأنه وارد لعلة مفهومة، والقصد أنه يرشدك في موضوع الكتابة، يرشدك في موضوع الكتابة. والدليل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته حتى لو لم تكن هناك كتابة، واضح؟ فبتجد أنه الخط في مجال العبادات لا مجال للتعليل بالتفصيل فيها، الخط في مجال العادات هناك مجال للتعليل وأنها معقولة المعنى، لكن هذا لا يعني أن نخرج عن النصوص لأنه هذه مسائل دقيقة. لكن نحن نتحدث أن طبيعة المسألة لها دور، وكل مسألة هي تبحث بعينها. قال والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء، وأحب إلى إيه؟ العلماء. قال ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، فلا بد. طبعا كلامه هنا لا بد أي يسن، كلامه لا بد هنا أنه يسن. طيب طبعا هو سيفصل ذلك. طيب الآن نفس حديث اللي هو إذا استيقظ أحدكم إلى آخره الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، ما هو نفسه علله؟ ما هو كل هذا مستشف من استقراء النصوص الشرعية.
لكن الشيخ المرة الماضية تناولنا هذا الحديث وقلنا أنه يعني متجاذب بين الطرفين، هل هو ملحظ تعبد يا ملحظ
اللي هو أنه
انه هذا الحديث قلت قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري اين باتت يداه، هذا ملحظ عادي، وانه طالب بالثلاث غسلات هذا ملحظ تعبدي. فيعني الحديث مشتمل على ملحظين، ملحظ
لا الثلاث غسلات اللي هو في الاستنجاء ولا في الوضوء؟
هذا
في الوضوء ولا في طيب طيب
طيب
الان كلام العلماء في هذا الحديث، بعضهم جعل غسل اليدين بعد النوم واجب كالإمام أحمد، واضح؟ واجب. طيب الأمر الثاني عند مالك جعله سنة، هو ليه؟ إذا لاحظ جانب التعبد بده يمشي على أنه إيه؟ واجب، ويقيده بالوجوب، وإذا لاحظ جانب المعنى والتعليل، وهذا سبب، هذا سبب، واضح؟ قضية سنن الفطرة ومنها إعفاء اللحية، منهم من جرى أنه هي جرت في جانب العادة ومنهم من جرى أنه هي في جانب، لذلك في أمور يتضح فيها التعبد بشكل قاطع وفي أمور يتضح بها جانب العادة بشكل قاطع، وهناك ما يتردد، وهذا ما يفسر وسبب من أسباب اختلاف العلماء. واضح؟ واضح؟ دائما في الفقه إلا تجد جانب متردد لازم، يعني المشقة حيث كانت فادحة عفي عنها، وحيث كانت خفيفة يسيرة لم يعف عنها وهي من مشقة التكليف، طيب وحيث كانت مترددة ستختلف الأحكام، فمن ألحقها بالمشقة الفادحة عفى عنها، ومن ألحقها بالمشقة اليسيرة قال لك تحملها. واضح؟ فهي هي هي هذا ملحظ من ملاحظ المجتهدين وسبب من أسباب تعدد الاجتهاد. يعني الإمام مالك في قضية الطهارة من ولوغ الكلب قال علة طبية تعبدية، جمع طبي وتعبدي، صح ولا لا؟ الإمام الشافعي قال للنجاسة، الإمام مالك قال هي تعبدية طبية. ليه؟ لأنه في تراب، ولأنه سبعة، وهذا غير معهود. واضح؟ وهذا غير معهود، فرجح جانب التعبد. طيب لما تكون النجاسة لها جرم، وهذا عند الشافعي وغيره، لعاب الكلب أثر له جرم؟ ما لهوش جرم. فهذا صار على طريق في الاجتهاد، وهذا صار على طريق في الاجتهاد. قضية أن تعرف ذلك ستتفهم تعدد اجتهادات. طيب إذا ما عرفنا ذلك ستظهر لنا اجتهادات الفقهاء على أنها تناقضات، صح ولا لا؟ طيب ليه ظهرت على أنها تناقضات؟ لأننا بعيدون عن التعمق في النصوص الشرعية وملاحظة العلل. واضح؟ فيظهر أنه طب ما هذا التناقض؟ لذلك بعض الناس عندما ينظر إلى الفقه الإسلامي من بعيد يقول لك هناك تناقض يا أخي، لكن هو ما لاحظ أسباب تعدد الأنظار، وأن هذه الأسباب لتعدد الأنظار مأذون بها شرعا، والشرع لم يقطع بذلك لأنه أراد أن تتعدد الأنظار. لذلك لماذا أعطاك الأدلة ظنية؟ لتتعدد الأنظار. طب لو أنه أرادها أن تكون أرادك أن لا تختلف بينزل لك نص مثل القانون، قضايا الموضوع لعاب الكلب المادة رقم كذا وكذا وكذا، لعاب الكلب نجس، نقطة. بس بعد ذلك ستصبح الشريعة ملايين المواد، ملايين المواد، ولا ستنكسر في الواقع، ستنكسر في الواقع. لذلك من أسباب دوام الشريعة أنه عندها قطعيات اللي هي الإجماعات، واضح؟ وعندها تغيرات في داخل دائرة القطعيات، وهي محمية بالقطعيات من الخارج. يعني الإجماعات العقدية والفقهية هي عبارة عن حواف في الأمة الإسلامية، السور الحامي. هناك تعدد في الداخل، أربع مدارس معتمدة وتنجي وكلها على خير، اختر ما تشاء بشرط أن يكون هو القول المشهور. بدك تعددية اتفضل، بس ما تجيش تعمل تعددية في الإجماعات. الإجماعات ليست محلا للتعددية ولا للمناقشة. واضح؟ بدك حرية رأي، روح بتمارس حرية الرأي، تكتب في الجريدة عن ارتفاع الأسعار، تكتب عن قضايا المجتمع. أما الإجماعات هذه منطقة حرام محرمة، لأنه اللي بده يمسها معناته عمود من أعمدة الإسلام سيهدم، واقتراب من خدش عمود يعني تقويض دعائم الإسلام وانهيار الأمة، انهيار الأمة. لذلك ما عندنا استعداد إنه إحنا لكن إنه مناقشة هذه الإجماعات، لكن لما بصير في بلاء عام، حالة من الترهل الثقافي والتميع الديني، وإنه كل شيء صار وجهات نظر، فتجد نفسك إنه لابد إنك أنت تدافع عن الإجماع، وهناك من يريد أن يحتكر الدين وأنه أنا الدين وبس وما إلى ذلك. قلوا الدين عندنا إجماعات، والإسلام والأهل السنة والجماعة أكبر من مؤتمر، وأهل السنة والجماعة أكبر من حزب، وأكبر من دولة بعينها، وأكبر من جمهور وشعب بعينه إن شاء الله 200 مليون. أهل السنة والجماعة مصطلح كبير جدا تحفه من خارجه الإجماعات، وكل له قدر من الانتماء لأهل السنة والجماعة، ليس بطريقة لباسه ولا بمسائل معينة اختارها، إنما بقدر محافظته على الإجماع، بقدر إيه؟ محافظته على الإجماع وانضوائه تحت الإجماع. فمن المجمع عليه عدالة الصحابة، واضح؟ عدالة الصحابة مجمع عليه. إذن هذه العدالة لا يجوز أن تخدش. متى ما أصبت صحابيا واحدا من الصحابة، إذن هناك خدش في سنيتك وفي اتباعك. نحن هكذا نستطيع أن نضبط أهل السنة والجماعة، لا نستطيع أن نضبطهم بحزب ولا بجماعة ولا بفئة معينة. إجماعاتهم في العقيدة معروفة، وهذه عقيدة ابن أبي زيد مثال واضح، كلهم يقول هذه عقيدتنا، كلهم بجميع أطيافهم، واضح؟ إجماعاتنا في الفقه معروفة ومحدودة، واضح؟ في الإجماع اللي حكينا عنه، الإجماع المشهور والإجماع الضروري والإجماع النظري، واضح؟ في إجماع على عذاب القبر، ولو واحد طالع يشكك في عذاب القبر فيه ثلمة. في إجماع على رؤية الله في الآخرة سبحانه وتعالى، إجماع أهل السنة على رؤية الله في الآخرة، واضح؟ هذا إجماع. وبالتالي من شكك في هذا الإجماع ففيه ثلمة في سنيتي. بس أنا ما بقدر أجي أقول الإجماع هم فلان، أهل السنة هم فلان وفلان، بس بالاتفاق أنه الأئمة الأربعة هم علامات السنة، واضح؟ هذا واضح، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر؟ طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.